بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ ابن حجر: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان، وهو خبر صحيح. قال: العوراء التي البين عورها، التي ذهب عينها فأصبحت لا تبصر إلا بعين واحدة. ولاحظوا هنا قال: العوراء البين عورها، فلو كانت عوراء أحيانا يكون في العين بياض ولكنها ترى في هذا البياض، فالعور ليس ببين فهي مجزئة. والمريضة البين مرضها، فلو كانت مريضة مرض يسير لا يظهر لا يؤثر فهي مجزئة. والعرجاء البين ضلعها، أي يظهر فيها العرج ظهورا واضحا. وأما إذا كان العرج فيها يسيرا لا يكاد يلاحظ فهي مجزئة. والكبيرة التي لا تنقي، أي هي هزيلة ضعيفة، يعني لا لحم جيد فيها. هذا معلوم أيها الإخوة الكرام أن الذبيحة التي إذا كبرت يصبح لحمها رديء ويصبح لحمها غير جيد، وكأن اللحم غير موجود فيها أصلا، وكأن اللحم غير موجود فيها أصلا. عندنا مسألة: ما حكم الأضحية بشيء فيه هذه العيوب؟ من أراد أن يضحي بشاة عوراء بين عورها، رجل أراد أن يضحي بهذه الشاة، هل أضحيته مجزئة أم أن أضحيته غير مجزئة؟ واضح المسألة؟ رجل أراد أن يضحي بشاة عرجاء بين عرجها، هل الأضحية مجزئة أم غير مجزئة؟ رجل أراد أن يضحي بشاة هزيلة كبيرة لا لحم فيها لهزالها، هل هذه الأضحية مجزئة أم غير مجزئة؟ قال الترمذي بعد روايته للخبر: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، فكأنه يحكي إجماع العلماء أن الأضحية بهذه العيوب الأربعة غير مجزئ. الأضحية بشاة فيها عيب من هذه العيوب غير مجزئ. فإذا أردت أن تضحي انتبه لأصول العيوب، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العيوب الأربعة. قال النووي في شرح مسلم: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء، وهو المرض والعجف والعور والعرج البين، لا تجزئ التضحية بها، لا تجزئ التضحية بها. طيب إخوان الكرام، الآن العوراء البين عوروها، إذا كانت عمياء ما ترى بالعينين يرحمك الله، هذا من باب أولى، واضح بارك الله فيكم. العرجاء البين عرجها، طيب إذا ما كان عندها ساق ما تمشي أصلا، هذا من باب أولى. لذلك قال النووي: وكذا ما كان في معناها أو أقبح كالعمى وقطع الرجل وشبهه. إذن هذه العيوب الأربعة وما كان أسوأ منها بإجماع أهل العلم لا تجزئ الأضحية بها، بإجماع أهل العلم لا تجزئ الأضحية بها. قال ابن قدامة: أما العيوب الأربعة الأول ذكرها فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء. قد يقول قائل: مر معنا أن الأضحية نفسها سنة، يعني سنة ضحي بأي شيء. نقول: لا، صلاة ركعتين بعد العشاء سنة أم فرض؟ أجيبه: سنة. لو واحد قال بصليها ركعة واحدة ما يجزئ، واحد قال بصليها ما بركع فيها لا يجزئ، حتى وإن كانت سنة لابد أن تأتي بها على وفق الدين. رجل يقول مثلا: صلاة الجنازة سنة، إذا ما بقرأ فيها الفاتحة ولن أكبر ولن أفعل أي شيء، سأدعو فقط وأمشي. يقول: لا يجوز، ولو كانت سنة يجب أن تأتي بالشروط التي يجب أن تتوفر في العبادة، بالشروط التي يجب أن تتوفر في العبادة. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، إذا أردت أن تضبط العيوب الموجودة في الأضحية فتتجنبها، كل عيب أثر في اللحم، كل عيب أثر في اللحم فتجنبه، كل عيب أثر في اللحم فتجنبه. قد يقول قائل: العوراء البين عورها، هذا ويش يأثر في اللحم؟ يؤثر في الرعي، هي ما ترى إلا بعين واحدة فتتأثر فلحمها يتأثر. طيب المريضة البين مرضها، لحمها يتأثر مباشرة. العرجاء البين عرجها، لحمها أيضا يتأثر. التي ما بها العرج تمشي إلى أماكن بعيدة وتأكل العشب الطيب وغيره، أما هذه فما تستطيع، فيتأثر اللحم، يتأثر اللحم. طيب عندنا مسألة، قلنا في درس أمس: ما حكم التضحية بالأجم اللي ما عنده قرن خلقة من الله عز وجل؟ قلنا: لا حرج في ذلك، وذكرنا إجماع أهل العلم على هذا. ما حكم التضحية بأعظب القرن؟ أعظب القرن، ما معنى أعظب؟ مكسور القرن، له قرون لكن كسر قرنه، له قرون لكن بعضها قرن واحد مثلا كسر، قرن واحد أو القرنين كسرا. ما حكم الأضحية بأعظب القرن؟ الإمام أحمد يرى عدم الإجزاء، الإمام أحمد يرى عدم الإجزاء. وفي المسألة حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب القرن والأذن، بعض أهل العلم يضعفه، بعض أهل العلم يضعفه، وجمهور أهل العلم يرون الإجزاء. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الباب ذكر أبرز وأهم العيوب، ذكر أبرز وأهم العيوب، فلو كانت التضحية بأعظب القرن غير مجزئة لذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا إخواني، أنا سئلت شخصيا عدة مرات عن حكم الأضحية بأعظب القرن، يعني لا نظن أن هذه مسألة غير واردة، لا، مسألة واردة جدا أن القرن يكون مكسور، أن القرن يكون مكسور، فهذا أمر يعني الراجح أنه مجزئ، وعلى هذا جمهور أهل العلم، على هذا جمهور أهل العلم. وقالوا: كسر القرن لا يؤثر في اللحم، كسر القرن لا يؤثر في اللحم. طبعا الأفضل أنك تضحي بماذا؟ بكبشين أملحين أقرنين، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، بكبش أملح أقرن كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لو ما وجدت إلا أعظم القرن لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. عندنا مسألة: إذا وجد عيب يسير في الأذن مثلا، في جانب الذيل مثلا، في شيء يسير في البهيمة، عيب يسير، فقال ابن قدامة عن الإجزاء: لا نعلم فيه خلافا، أنه مجزئ، لا نعلم فيه خلافا. لما؟ قال: لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. يعني أن الإنسان يجد بهيمة من بهائم الأنعام لا يوجد فيها عيب بالكلية، بالنسبة لعامة الناس قد يكون هذا أمر ماذا؟ أمر عسير. يعني مثلا ظلفها غير مكسور، قد تجد البهيمة مثلا الظلف يعني الظفر بالنسبة للبهيمة فيه كسر يسير، القرن فيه كسر يسير، فهذا بإجماع أهل العلم مجزئ ولا حرج في ذلك. قال الخطابي عن حديث الباب: وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: بين عورها، بين مرضها، بين ضلعها، فالقليل منه غير بين فكان معفوا عنه. عرفتم وجه الاستدلال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول العوراء، ما قال عوراء وسكت، البين عوروها الواضح. طيب إذا كان يسير غير واضح يجزئ. المريضة البين مرضها، لو كانت مريضة لكن مرض يسير جدا يجزئ. العرجاء البين ضلعها، لو كانت عرجاء ما تسرع في الركض وما يظهر هذا الأمر، عرج يسير، فنقول لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وحكم القدامى قبل قليل إجماع، كما ذكرنا قبل قليل إجماع العلماء على ذلك. ما حكم الأضحية بالخصي أو الموجوب؟ نفس المعنى. قال ابن قدامى عن الإجزاء: ولا نعلم في هذا خلافا، ولا نعلم في هذا خلافا، أي ذلك مجزئ ولا حرج في ذلك. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه قبل هذا أخوان الكرام في ما سبق تنبيه أن الأضحية ليست مجرد بهيمة أنعام تذبحها، لا، وإنما يراعى فيها الشروط الشرعية، يراعى فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في جميع العبادات. يعني أحدهم يقول كفارة اليمين ما هي؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. جاء واحد قال يا أخي ليش إطعام 10 مساكين؟ من يقول إطعام 10 مساكين؟ ليش؟ ما بطعم 10، بطعم 5 يا أخي، في مشكلة يعني؟ أطعم 9 مساكين ولا 10 في مشكلة؟ هو يقول هكذا، نقول نعم في مشكلة. ليش ما في مشكلة؟ هذا شرع الله، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. العبادات ليست هوى، واضح بارك الله فيكم، العبادات ليست هوى. قال بعضهم الأحكام الشرعية، كلمة الأحكام الشرعية أخذت من الحكم، وبعض أهل العلم يقول الحكم معناه المنع. قالوا ومنه سمي اللجام حكما، أو سمي اللجام حكمة. ما معنى الحكمة؟ شيء يمنع البهيمة أنها تمشي باسترسال، شيء يمنع البهيمة ويزجرها عن الاسترسال، كذلك الأحكام الشرعية. لذلك يقال للعاقل حكيم، أي عنده شيء يمنعه عن الطيش، عنده شيء يمنعه عن الطيش. قال وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، جذعة من الضأن. رواه مسلم. المسنة ما معناها؟ المسنة معناها يعني الثنية. طيب واحد يقول لك الثنية إيش معناها؟ ما أكملت من الغنم سنة. الغنم بنوعيها، وعليكم السلام والبركات، الغنم بنوعيها الماعز والضأن. المسنة بين قوسين تضع ثنية، تسمى أيضا ثنية، هي في الأغنام بنوعيها الماعز والضأن ما أكملت سنة، في البقر ما أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، في الإبل ما أتمت 5 سنوات ودخلت في السادسة. إذن المسنة ما معناها؟ هي الثني، الثني في الأغنام بلغت سنة، في الأبقار انتهت من 2 سنين وبدأت في الثالثة، في الإبل أتمت 5 سنوات ودخلت في أي سنة؟ في السنة السادسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة، يعني ما يأتي إنسان والشاة عمرها شهر يذبحها أضحية، لا ما يجزئ هذا، واضح بارك الله فيكم. ما يأتي إنسان والعجل عمره 6 أشهر ويذبحه، لا. ما يأتي إنسان والناقة عمرها مثلا 4 شهور ويذبحها، مع أن بعض الناس يفضل لأربع شهور يقول لحمها أطيب، بعض الناس يقول هكذا، ولكن هذه أحكام شرعية لابد أن نتقيد بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل بهيمة الأنعام اذبحوا مسنة، سواء كانت في الغنم أو البقر أو الإبل. طبعا مسنة في الغنم تختلف عن البقر، مسنة في البقر تختلف عن الإبل. قال إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، في الضأن الخراف الكباش. قال إذا ما وجدت مسنة اذبح جذعة من الضأن. ما معنى جذعة من الضأن؟ ما أتم 6 أشهر، ما أتم 6 أشهر، يعني بالنسبة لنا سيكون في أي شهر؟ إذا ولدت في أي شهر 6 أشهر؟ هجري. هجري ايه شيخ؟ ايه يكون في اي شهر؟ ها لا، ذي القعدة يكون عمره شهرين، شوال 3 شهور، رمضان 4، شعبان 5، رجب 6. واضح ان عندنا يكون عمره 6 شهور، رجب مولودة في رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة تكون مولودة قبل رجب ايضا. فهمت علي بسعيد؟ ايه. اذا يكون ماذا؟ جمادى الاخر. جمادى الاخر، فهمتم المسألة؟ يكون هذا الكبش قد ولد في اي شهر؟ جمادى الاخر. احسب بعد جمادى الاخر عندك رجب، شعبان، ورمضان، وذو القعدة، وذو الحجة، يعني جزء منه وهو مولود في جمادى الآخر يكون قد أتم 6 أشهر. فهمتم المسألة إخوان الكرام؟ فالمسألة ليست هكذا، لا، هذه عبادة شرعية يراعى فيها الحكم الشرعي. طيب بالنسبة لي المسنة تكون قد ولدت في أي شهر؟ في الهجري، ذي الحجة، لأن عمرها سنة من ذي الحجة لذي الحجة. أخواني معاي؟ الشيخ ظهر، الشيخ راعي حلال، عندك خبرة بهذا؟ أهل الغنم يعرفون، واضح. مسنة تكون مولودة في أي شهر؟ في ذي الحجة، إن تكمل سنة سنة، يعني من ذي الحجة إلى ذي الحجة. وبالنسبة لي الجذع من الظن يكون مولود في جمادى الآخر، في جمادى الآخر منتصف السنة، لأنه يكون عمره 6 أشهر فأكثر، 6 أشهر فصاعدا. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الظأن، الظأن يعني الكبش الخروف، يكون عمره 6 أشهر فصاعدا، 6 أشهر فصاعدا. طيب بالنسبة لمراعاة سن الأضحية، ماذا يقول أهل العلم عن ذلك؟ قال النووي، شوف كلام النووي: وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الظأن إلا الجذع. واضح بارك الله فيكم؟ في الغنم، في البقر، في الإبل ما يجزئ إلا مسنة ثني عمره في الغنم سنة فأكثر، في البقر 2 فصاعدا، كمل 2، دخل في الثالثة، في الإبل 5 فأكثر. فلو أراد رجل أن يضحي بناقة عمرها سنة يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ. يراد أن يضحي بغنم عمر هذه الشات شهر، لا يجزئ. أراد أن يضحي ببقرة عمرها سنة، لا يجزئ. لا بد من أن تبلغ السن التي تسمى فيها ثنية أو مسنة، ثنية أو مسنة. واضح بارك الله فيكم؟ فاضبطوا هذه السنوات، اضبطوا هذه السنوات. إلا في الظأن خفف النبي صلى الله عليه وسلم عنا، وبإجماع أهل العلم بالنسبة لمعنى الخبر معناه حديث الباب: يستحب لكم في الظأن، معناه أن تكون الظأن مسنة، فإن لم تجدوا فاذبحوا جذعا من الظأن. ليس معنى الخبر أنك تذبح الجذع في الضرورة، لا، معناه يستحب لك أن تذبح في الظأن يكون عمره سنة، ما وجدت اذبح وعمره 6 أشهر فلا حرج. تريد تذبح بظأن عمره 6 أشهر لا حرج. فليس الحديث في حال الضرورة، لا، بل حتى في حال السعة. واضح بارك الله فيكم؟ الحديث حتى في حال السعة حكاه النووي إجماعا، حكاه النووي إجماعا. ومن لطيف أخوان الكرام عناية بعضهم بمسائل الغنم وغيره، أني وجدت بعضهم ينبه: يا أهل الأغنام، بعد هذا التاريخ لا يجزئ لكم أن تبيعوا على الناس أضحية من الظأن. واضح بارك الله فيكم؟ لأن سيكون عمرها ماذا؟ دون 6 أشهر، دون 6 أشهر. طبعا إخوان الكرام المسألة ليست كحد السيف، يعني 6 أشهر تحسبها باليوم والدقيقة والثانية، لا، لأن معلوم إخوان الكرام إن المسألة مرتبطة بأسنان الشات، وقد تتفاوت أسبوع قبل أسبوع بعد. فالمقصود بارك الله فيكم أن ما كان قريبا من هذا، ما كان قريبا من هذا فلا حرج في ذلك بإذن الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة بفتح الباء ولا مدابرة بفتح الدال وفتح الباء أيضا ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. أعل هذا الخبر وتكلم فيه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قواه وبعض أهل العلم قال هو موقوف، والبخاري يرجح أنه موقوف، موقوف على علي، موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا ترجيح البخاري وأيضا ترجيح الدارقطني أنه خبر موقوف، خبر موقوف. طيب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، نستشرف ننظر بتأمل، نستشرف يعني معنى كلمة نستشرف من باب التقريب، ننظر بتأمل، قف عند العين والأذن، انظر هل هي سليمة من العيوب، الأذن سليمة من العيوب، ثم بعد ذلك ضحي بها. واضح بارك الله فيكم، هذا معنى نستشرف. قال الترمذي أي ننظر نظرا صحيحا، ننظر نظرا صحيحا، نظرا جيدا، نظرا جيدا. طيب، ما معنى العوراء؟ العوراء واضح ذهبت إحدى عينها. ما معنى مقابلة ومدابرة وخرقاء وفي بعض الألفاظ شرقاء، وسأتي إلى ثرماء. قال أبو إسحاق السبيعي راوي الخبر المقابلة ما قطع طرف أذنها، قطع طرف الأذن. المدابرة ما قطع من جانب الأذن، جزء من الأذن من الجانب، يعني المقابلة قطع مثلا طرف الأذن، الأذن هكذا نازلة السفلي، الأذن في الغنم نازلة تكون الجزء السفلي. المدابرة جانب من الأذن من الأعلى مثلا أو من جانب يكون قد قطع. جاء في بعض الألفاظ الشرقاء مشقوقة الأذن، وهذا يوجد خاصة في بعض الأنواع آذانها طويلة. الخرقاء مثقوبة الأذن، الأذن كاملة لكنها مثقوبة، هذا موجود. المقابلة ما قطع طرف أذنها، المدابرة ما قطع من جانب الأذن، لا يشترط من الوسط، من الجانب. الشرقاء مشقوقة الأذن، الأذن غير مقطوعة لكنها مشقوقة. الخرقاء الأذن كامل لكن مثقوبة، مثقوبة يوجد فيها ثقب في الوسط مثلا. قال ولا ثرماء، الثرماء ما سقط بعض أسنانها، ما سقط بعض أسنانها. قال أهل العلم عن هذا الحديث منهم الترمذي باب ما يكره من الأضاحي، هذه عيوب مكروهة ليست عيوب تجعل الأضحية غير مجزئة. الترمذي بوب على حديث البراء، حديث البراء اللي مر معنا قبل قليل، العرجاء البين عرجوها، العوراء البين عوروها، الكبيرة التي لا تنقي، المريض البين مرضوها. قال باب ما لا يجوز من الأضحية، لا يجوز. بوب على حديث علي باب ما يكره من الأضاحي، إذن هذه عيوب مكروهة. واضح؟ يعني براشد اشتريت الأضحية؟ اشتريت مرة أضحية؟ ولا وكلت الوالد؟ ولا أبو سلطان؟ أبو سلطان يعرف السوالف؟ زين، ترى أخوه أبو سلطان صديق عمر يعني، فأنا بيني وبينه ألفة وأعرف والده وعائلة طيبة مبارك، الله مبارك. إذا أردت يا أبو راشد تشتري أضحية تركز على العيوب الأربعة، ما تكون مريضة، ما تكون عوراء، ما تكون عرجاء، ما تكون أيضا كبيرة هزيلة ما فيها لحم، هذا وجوبا. وتركز أيضا على ماذا؟ العين والأذن، تركز على العين والأذن. ويستشعر الإنسان، لذلك إخوان الكرام يوم يذكرون مشايخنا أنك تشتري الأضحية بنفسك وتذبحها بنفسك، أليس هذا فيه معنى تحقيق هذه العبادات أيها الأخوة الكرام؟ نستشعر معنى الأضحية. مع التنبيه إخواني، ما المقصود بالأضحية؟ ما ثمرة الأضحية؟ اللحم؟ سيأتي معنا لا توزع اللحم على الفقراء، كل من لحم الأضحية كلك، كل لحم الأضحية كامل، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح 100 من الإبل وأكل من لحمها. ما المقصود بالأضحية؟ المقصود بالأضحية التعبد لله بإراقة الدم، هذا المقصود يا أخوان الكرام. اللحم يأتي تبع، لكن المقصود بالأضحية التعبد لله بإراقة الدم. لذلك قال الله فكلوا منها، مذكور في القرآن الأكل من الأضحية. يعني بعض الناس ما تقول مذكور في القرآن يستعظم الأمر، ذكر في القرآن، فلذلك لابد ننتبه. طبعا لا يعني هذا أن السنة ما ينتبه لها، لكن قصد الأمر هذا أمر يعني نص عليه رب العزة جل جلاله. فلذلك من أعظم مقصود ثمار الأضحية التقرب لله بإراقة الدم، التقرب لله بإراقة الدم. ولذلك أيها الأحبة الأفاضل، الإنسان يعظم شأن الأضحية، يعظم شأن الأضحية، ويستشعر أنه يؤدي عبادة يحبها الله ويحبها نبينا صلى الله عليه وسلم. فائدة، نص ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن أعظم عبادة مالية ما هي؟ لا، الزكاة هذه مفروغ منها بعد الزكاة، ها؟ لا، الحج بدني، الحج ما له علاقة بالمال، الشيخ المال تبع، الباقي كله بدني. يعني المكي حج ما يدفع درهم، إيه؟ لا، ترى عبد الرحمن ويانا ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله تبارك الله، ها؟ الذبح، الذبح هذه ابن تيمية نص عليها إن أعظم عبادة مالية الذبح، هذه عبادة يحبها الله. أخوان الكرام، حقيقة لو سألنا أنفسنا السؤال في غير الأضحية يوم العيد، متى نذبح ونوزع اللحم؟ قليل والله، صحيح ولا قليل؟ يعني من ينتبه لهذا الأمر. فلذلك يعني الذبح أخوان الكرام، لذلك صرف الذبح لغير الله شرك أكبر، ما في شرك أصغر، شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. لذلك السحرة والكهنة وغيره يفرحون فرح عظيم بالذبح لغير الله، هذا من أعظم مطالبهم. يعني يأتيهم بعض الناس يقول اذبح كبش كذا كذا في الصحراء ولا تسمي اسم الله وارمي اللحم، هكذا يفعلون والعياذ بالله. فلذلك نستشعر عندما نذبح أننا نؤدي عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القرب. طيب، ثم قال رحمة الله تعالى عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، جمع بدنه وهي الإبل، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. ما معنى جلالها؟ نوع من أنواع الأكسية توضع على أسنمة الإبل، وهذا موجود إلى الآن، تجد الإبل الغالية عند أهلها. قلت مرة لبعض من يعتني بهذا، قلت له بعض الإبل تجد بعض الناس يضع أكسية عليها، قال هذه غالية، هذه نفيسة، من نفائس الإبل عندهم، هذه من نفائس الإبل عندهم، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. عندنا مسألة، كيف يوزع لحم الأضحية؟ كيف يوزع لحم الأضحية؟ لم يأتي شيء خاص في قسمة الأضحية، يعني أنها تقسم بالطريقة الفلانية بالأجزاء الفلانية، لم يأتي شيء خاص في هذا. جاء في هذا أثر عن عبد الله مسعود أنها تقسم ثلاثة أثلاث، ولكن هذا الأثر ضعيف. أتكلم عن القسمة بالأجزاء، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا وتصدقوا. بأي جزء آكل؟ ما حدد. بأي جزء أتصدق؟ ما حدد. بأي جزء أدخر؟ ما حدد. إذن افعل ما شئت، ولو أكلت منها كلها لا حرج، ولكن الأفضل أن تجعل جزء منه للفقراء والمساكين. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفي صحيح البخاري: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا أطعموا الفقراء وادخروا. فلو فعل الإنسان هذا فطيب، يعني جزء يأكل منه جزء يدخره، مثلا يدعو قرابة وأرحامة، وجزء يوزع على الفقراء. وأذكر مرة أني زرت رجل بعد عيد الأضحى تقريبا بشهر تقريبا يعني، وهو من دولة عربية بعيدة جدا عنه، فمن شدة يعني صديقه مودته جزاه الله كل خير، ادخر أنا مع زميلي لنا شيئا من لحم أضحيته، قال هذا يعني ادخرته لكم. فلما جئنا يعني صنع طعاما من هذا اللحم فأكرمنا بهذا جزاه الله كل خير. طيب عندنا مسألة: ما حكم إعطاء الجزار من الأضحية أجرة على عمله؟ نقول لنا اذبح لنا هذه الأضحية ولك نصفها أجرة، واضح بارك الله فيكم، في مقابل الذبح. الأئمة الأربعة على المنع قالوا في حالة استثناء، هي ليست أجرة، إذا أعطي الجزار لفقره، يعني الجزار رجل فقير أنت بتدفع له أجرة الأضحية ولكن ستعطيه أيضا منها صدقة عليه لأنه فقير، صدقة عليه لأنه فقير. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الجزار، قال: نحن نعطيه من عندنا، من الأضاحي لا، سنعطيه من مال آخر، من مال آخر أو من غير الأضحية. طيب عندنا مسألة في الحديث الثاني: البدنة الناقة تجزئ عن 7 بيوت، والبقرة تجزئ عن 7 بيوت، والشاة تجزئ، والماعز والغنم أقول بنوعيها الماعز والضئن تجزئ عن بيت واحد، قلوا أو كثروا. يعني رجل متزوج من 4 وعنده من كل زوجة 5 أولاد، يجزئه ماذا؟ شاة واحدة، ضأن واحد. رجل عدد إخوانه كلهم معه 7، كل واحد له بيت مستقل وغيره، قالوا سنشترك في ناقة، يجزئ لا حرج، واضح بارك الله فيكم. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد. والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا قول جمهور أهل العلم على أن الكبش لا يجزئ عن واحد، هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الأصل. حتى في الإبل لا تجزئ الأصل إلا عن بيت واحد، في البقر لا تجزئ إلا عن بيت واحد، واستثناهم الدليل، واضح بارك الله فيكم. يعني الاشتراك الأصل إنه ممنوع، ولكن الدليل استثنى ماذا؟ نوعين، الإبل والبقر، أما الغنم فتبقى على عدم الاشتراك، تبقى على عدم الاشتراك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ ما صوتك براشد؟ نعم نعم، البقر عن 7 بيوت، والماعز والغنم عن بيت واحد. أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم. ترى الأخ من كندا جزاه الله كل خير، ويسأل بالإنجليزي ويترجم له صاحبنا.
نعم. جيد، أحسنت. أولا مشمع يعني الكلام للجميع، نقول نفترض أن 4 أو 5 عوائل يسكنون في منزل واحد ولا يوجد بينهم أي صلة قرابة، عوائل مختلفة، هذا في بعض البلدان يقع مثل هذا، فنقول طبعا ما تجزهم أضحية واحد، هي يعني عوائل مختلفة ما لهم علاقة ببعض، هذا ليس أخ ولا غيره ولا قرابة أصلا ولا يعرفون بعض، وإنما هم بحكم الإجارة والكراء سكنوا في مسكن واحد، فهؤلاء كل واحد عليه أضحية منفصلة. ولكن لو افترضنا، هذا موجود عندنا في بعض البيوت، الرجل يسكن معه 5 من أولاده، هذا موجود، يقولون مطبخهم واحد، مطعمهم واحد، يعني مكان الطعام وهو كالعائلة الواحدة، فتجزئهم أضحية واحدة. لكن في بعض الأحوال، بعض البيوت أرض كبيرة فيها 5 بيوت كلهم إخوة، لكن كل واحد له استقلالية تامة، لا تجزئهم أضحية واحدة. طيب شكينا، إذن لا، الأصل قلنا في الاشتراك ماذا؟ المنع. الأصل في الاشتراك المنع، شكينا إذن لا نشترك، ويذبح كل واحد ذبيحة منفصلة. مثال آخر، امرأة أرملة ولدها يعيش معها متزوج، تجزئهم أضحية واحدة، واضح بارك الله فيكم، فهكذا بارك الله فيكم، هنا واضح إن شاء الله. طيب. والله تعالى أعلم. شيخ عبد الله عندك شيء؟ قل آمر. ما سمعت شيخي؟ ما ذكر هذا، هنا ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يؤخذن من شعره ولا من بشره شيء. والعجب إنك تجد البعض يجادل ويبحث وغيره، يعني ومن طرائف بعضهم أنه قال وهذا الحديث عندي ضعيف، فرد عليه بعض العلماء الأجلاء قال أنا لا أذكر وأنا من 40 سنة أدرس في المسجد النبوي أني قلت هذا عندي غير جائز أو جائز، يعني يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عندي الدارقطني، أنت يا حمعين علي من المدينة ما حد رأيك، واضح بارك الله فيك. فلذلك إخوان الكرام لا يجادل الإنسان مع السنة، ترى إخوان الأفاضل 99% و19% عندما يقولون لا هذا الخبر لا يدل على التحريم سلمنا جدلا، يقصدون ماذا؟ الأخذ من ماذا؟ من اللحية. طيب هذا يجوز أصلا؟ واضح بارك الله فيكم، يعني كل هاللف والدوران على أي موضوع، الأظافر 10 أيام ما تطلع الأظافر بارك الله فيك، هم يقصدون هذا واقع الناس، يعني موضوع اللحية. فلذلك إخوان الأفاضل هذا الشرع، هذه عبادات، لا يجعل الإنسان العبادة كأن الشيء على ظهره يريد يلقيه بأي طريقة، هذا ما يجوز، هذا ليس من تعظيم الله عز وجل، وأخشى والله أن يكون من اتخاذ آيات الله هزوا، وهذا والله أمر عظيم، هذه عبادات شرعية تؤدى على أكمل وجه وتؤدى على أتم وجه. قال لي أحد الكرام، أحد المشايخ الأفاضل، قال استقبلنا بعض المشايخ الكبار موجود حي إلى يومنا في بلادنا هنا، هو من بلد أخرى، فالمحاضرة تبدأ 11:00 بعد صلاة التراويح، خاصة في الصيف يكون الليل قصير فيصبرون على الناس حتى يجتمعون من أماكن مختلفة. قال وجاء الشيخ، وصل إلى الدولة بعيد صلاة العشاء، يعني بينه وبين المحاضرة تقريبا ساعة حتى يخرج مرة أخرى من الفندق ويتجهون إلى المحاضرة. قال فتفاجأت أنه أول ما دخل الفندق صلى 11 ركعة وقد جاء من سفر، تعظيم شعائر الله. طيب ترى إخوان الأفاضل، وهذا ما يحتاج الناس إليه. يقول لي بعض الإخوة في الجمعيات الخيرية، قال ليلة العيد يأتينا بعض الناس 3:00 أذان الفجر، في الصيف 4:15، ويأتي بأكياس الأرز، والجمعي ما في أحد خلاص الموظفين انصرف، يرميها من فوق الجدار، يقول طلعت زكاة الفطر. اتق الله، هذا عبث، هذا لا يصح. ولو الإنسان كان عاقل لتصرف على هذا الأمر بماذا؟ بمسؤولية وانتباه وحرص. اللهم وفقنا واهدنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.